نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة للمنتقى ابن جارود رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، أما منتقى ابن جارود فطبعة التأصيل هي حتى الآن أفضل طبعة عندنا، كتاب اللي طبع في مجلد واحد، طبعة التأصيل. وعموما يا ولدي طبعات تأصيل يوصى بها لأن فيها جهد حقيقي، فريق علمي كبير قام عليها، وخصوصا طبعاتهم الثانية فما بعدها يعني أجود وأجود من الأولى، لكن عموما أعمالهم التي خدموا فيها السنة النبوية وكتب الحديث ممتازة، يعني أفضل من غيرها بكثير. غيرها يفضل في أشياء معينة، يعني وها طبيعة البشر أنها تتفاضل في أشياء معينة وشيء من ذلك، لكنها جملة وتفصيلا نوصي بطبعات التأصيل. نعم.
وأيضا يسأل: ما هذا الطبعة المصنف عبد الرزاق؟
كذلك طبعة تأصيل، وقد تعبوا عليه واستدركوا أشياء على الطبعة السابقة اللي كانت مشهورة من قبل، طبعة الأعظمي، فهذا أيضا كطبعة تأصيل لعبد الرزاق ممتازة، يعني يوصى بها. وكما قلنا من قبل،
هذه تقريبا الآن أسئلته.
إذن نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، وهي في أحد المعاملات المعاصرة. الآن الأسواق المالية المعاصرة اقتضت بروز عدد من العقود عندنا تحتاج إلى نوع من التكييف الشرعي لها حتى يعرف الحكم الفقهي في التعامل مع هذه العقود. طبعا الأسواق المالية المعاصرة مع التداخلات التي حصلت، حصل عندنا كثير من العقود المعقدة والمركبة تحتاج إلى تفكيك وشيء من ذلك، وتداخل بينها كبير جدا، يتعنى الباحث كثيرا أول الأمر لأجل تفكيك الصورة وتوضيح الصورة لهذه العقود حتى يسهل بعد ذلك تكييفها الفقهي. هذه أحد أنواع العقود التي صارت موجودة متعلقة بالأسواق المالية، وهي أحد أنواع التبادل التجاري، بيع وشراء وأشياء، عندنا عميل وسمسار وسوق مالية وشيء من ذلك، العلاقة بينهما في مسألة المتاجرة بما سموه بالهامش. الهامش عندهم المقصود به أنه يفتح حساب خاص بحيث يتداول فيه بيع وشراء. الحساب الخاص هذا العميل يفتحه عن طريق السمسار، وهذا هو الجزء الذي جعله عند السمسار الوسيط، هذا هو يستعمله في صفقة كبرى يضم إليها مال الآخر من قبل السمسار ثم تعقد الصفقة. المتاجرة بهذه سموه هامش، هذا اللي هو الجزء الموضوع ضمانا عندهم هسموه هامش. المتاجرة به ما حكم بيعا وشراء وشيء من ذلك؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر بن إبراهيم بن محمد الخضيري وفقه الله في هذا البحث الذي سماه: المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية دراسة فقهية تطبيقية. فهو عندنا الآن أحد العقود وهو المتاجرة، اشتهر بهذا المصطلح المتاجرة بالهامش وفي الأسواق المالية، لأن الأسواق المالية فيها عدد من العقود كثيرة جدا، هذا أحد العقود التي عندنا أراد أن يسرد دراسة فقهية تطبيقية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر بن إبراهيم الخضيري وفقه الله جاء وقسم البحث إلى تمهيد وثلاث فصول: حقيقة المتاجرة بالهامش ما المراد بها، وفصل في حكمها، وفصل في تطبيقات معاصرة. أما الفصل الأول وهو الذي جعله خاص بالتعريف وما يتعلق به، وهو هذا التعريف بين أيديكم بين أيدينا طبعا. أما التمهيد فجعله للأسواق المالية، نشأتها تاريخيا، ذكرها الحاجة إليها، أهميتها، فوائدها وشيء من ذلك. الفصل الأول خصه ببيان حقيقة المتاجرة بالهامش وماذا تعني، عرف بها وذكر أنواع المتاجرة بالهامش وشيء من ذلك، وأطال النفس في القضايا التوضيحية البيئة لأجل بيان الأنواع وما والصور. يمكن قرأ 160 صفحة يا ولدي ما فيها حكم فقهي واحد، مع الدراسة فقهية، لكن ما الغرض منها؟ تجلية الصورة لأجل أن هذا العقد من العقود الحديثة، وحتى لأن ما سيأتي من الكلام هو مبني على الصورة التي سوف يوضحها لك في بيان أنواعها وشروطها وأحوالها وما ينبني عليها. بعد ذلك جاء طبعا ذكر البيع القصير أو ما سمي بالبيع على المكشوف وأنواعه أو معنى صح تجليته ومعناه. الفصل الثاني خصه بالأحكام الفقهية المتعلقة بهذا النوع من البيوع والمتاجر بالهامش، وذكر فيه التخريجات الفقهية والتكييف الفقهي على ماذا يكيف وأنواعه على ماذا تخرج. طبعا هو أنواع وأحوال عندنا. ثم بعد ذلك جاء إلى مسألة البيع القصير والبيع على المكشوف والمراد به. والفصل الثالث عندنا والأخير ما يتعلق بالتطبيقات معاصرة، وهذه ذكر نوعين من التطبيقات، تطبيقات في بعض البنوك والبنوك الإسلامية وتطبيقات أخرى في بعض الشركات الوسيطة. البنوك الإسلامية أخذ مجموعة من البنوك، بنك البلاد، بنك الراجحي، بنك الرياض، وهكذا مجموعة منها يأتي بتطبيقات بها وطريقة. وأنه طبعا هذه المقدمات التي، لكن بعد كده الأحكام الفقهية طبعا هو تعنى لها وأطال فيها في النفس لأجل الحاجة إليها، وجاب خلاف المعاصرين وبدأ يتكلم بعد ذلك في التنزيلات الفقهية وما يتعلق بها. والنماذج عندنا التطبيقية هذه في الأخير، آخر شيء عندنا النماذج التطبيقية التي كان يحرص على أخذها، لأنه هو جانب تطبيقي. لاحظ مثلا لدى بنك البلاد، شوفها هذه عملية كيف يتم، هذه أحد التطبيقات في بنك البلاد، وبدأ يدرسها فقهيا ويأتي بالعقد الذي عنده متداول في هذه القضية ويخرجه الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية وفقهم الله. هذا ولدي هذا بحث باذخ ونفيس، فكرته مولدة، أحد الأفكار الإبداعية أن تأتي من شيء مألوف طرقا وعملا على مر السنين بين يدي العلماء موجود، لكن أن تنتزع من الموجود ما يغفل عنه أو ما لا يتنبه له أحد بحيث تصدات أنت تريد تقننه وتقعده، هذه ترى تحتاج الواحد لماح، يعني واحد يلمع. القول بالتفصيل، القول بالتفصيل يعني تعرف أنت أحيانا المسائل تختلف إلى قول قولين ثلاثة أقوال أي مكان، يجي قول بالمنع وقول بالجواز، يأتي قول ثالث قول بالتفصيل، إن كان كذا فكذا وإن كان وإلا فكذا، وضحت؟ نعم. هذا هو القول الثالث بالتفصيل، هو محل الدراسة. كيف يظهر لنا قول آخر بالتفصيل؟ وضحت الآن لماذا ظهر عند الأقوال بالتفصيل؟ ما أهميتها؟ ما شروطها؟ موانعها؟ فوائدها؟ وتحقيق ذلك هل التفصيل هذا حقيقي أو ليس بحقيقي ونحو ذلك. شوف على أنها مسألة مطروقة عند كل عند علماء التفسير والحديث والفقه والأصول، إلا أنه ما حد تنبه إلى تقعيد هذه القضية وبيان ما فيها من أصول وما ينبغي أن تكون عليه وتجريده وشيء من ذلك. طبعا مع أنه من الغريب جدا أن مناطق يغفلوا عنها، وإلا فهم يقعدون قاعد حتى، لكن هذا لا أدري سبحان الله كيف، لكن هذا ينطبق عليه المثل كم ترك الأول للآخر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المودودي محمود وفقه الله، الشيخ ابن الشيخ أبوه محمود بال بكري وفقه الله، أحد أعضاء المجامع الفقهية ومفتي في بلادي في الكاميرون، وولده ما شاء الله على نفس النسق وفقه الله، جاء إلى هذا البحث الذي سماه بهذا العنوان: القول بالتفصيل في المسائل الأصولية دراسة تأصيلية تطبيقية. هو جاء إلى الأقوال التي فيها تفصيل عند الأصوليين اللي قيل أنها فيها تفصيل، فأخذها وأراد أن وجمع، هو يقول استقرأ كتب الأصول، حتى ذهب إلى كتب غير الأصول وأشياء واستخرج منها ما يتعلق بالأقوال فيها تفصيل، وبدأ يدرسها يستخرج منها ملامح التعامل مع هذا القول بالتفصيل، مؤداهم لماذا، ما هي شروطه، موانعه، مفسداته، شيء من ذلك. جعل قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جانب التأصيل والتقعيد لهذه القضية، وهو قرابة خمس الكتاب، أربعة أخماس الكتاب في الناحية التطبيقية، مهلا قد درس تأصيلية تطبيقية، في الناحية التطبيقية جرد كتب الأصول واستخرج المسائل التي فيها، وأنا لا أدري هو بالتتبع والاستقراء بحيث لا يبقى مسألة إلا فيها تفصيل ذكرها، أو أنها بأكثر ما وقع علينا تقريبا استوعب الأبواب تقريبا، يعني استوعب أبواب الأصولية وجعلها محل التطبيق، وهذا محل التطبيق هو اللي يتفنن فيه. يأتي الدراسة، القول بالتفصيل هو دراسة له شخصية له بعينه. نبدأ هذا الكتاب وفقه الله جزاه الله خير، طبعا ذكر معاناته ويعني كيف أنه استخرج هذا الكتاب بحيث أو معنى هذا البحث وما يحتاج إليه. خلنا نمتلك على طول الفهرس هنا، لأنه في مجمل هذا الفهرس، هذه مجمل القضايا. جعل قلت على باب الباب الأول خصه بالناحية التقعيد والتفصيل كما ترونها هنا، وقعد الكتاب تقعيد الفصول التي تحتوي عبارة عن حقيقة القول بالتفصيل، تعريفه، المراد به، شروطه، أنواعه، وتقسيماته المراد به، به قوادح القول بالتفصيل وما يتعلق به، كل قادح يجعله في مطلب وشيء من ذلك يتكلم عنهم، آثار القول بالتفصيل، فساد القول بالتفصيل والتماشي، يعني شروط القول بالتفصيل، الاعتبار. هذا الفصل الأول قرار الباب الأول وهو جانب التأصيل قرابة خمس الكتاب. الجانب الأكبر التطبيقي وهو الباب الثاني، وقسم فيه الفصول على حسب الأبواب الكبرى المعروفة في الأصول. القسم الأول ما يتعلق بالأدلة الشرعية، معروف بالقسم الأدلة، والثاني ما يتعلق بقسم دلالات الألفاظ، وما يتعلق الثالث، هذا الفصل الثاني، ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالأدلة، والثالث ما يتعلق بدلالات الألفاظ، والرابع ما يتعلق بمسائل الاجتهاد والفتوى وسوى ذلك. كل مسألة كيف أفعل عشان بس يبان للإخوة طريقته في العمل.
والأول في الحكم الشرعي، باب الحكم الشرعي.
الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. أنا عشان بس يفهمون الإخوة طريقته في مثالها، هذا مثال. يأتي إلى المسألة التي محل الدراسة أصوليا، فيعرف مثلا عموم بل ومثلا عموم مفهوم، فيأتي به ويعرفه مثلا لك تعريفا عشان بس تدخل المسألة، ثم بعد ذلك يبدأ بعد ذلك يذكر لك المسألة، هذه المسألة العلاقة بين الأقوال، يأتي بالأقوال ويصورها لك، اختلف الأصول على أقوال. الآن انتبه، ليس القصد تحقيق القول في المسألة، لا، القصد أن يذكر لك أن في قول أول وثاني حتى يصل إلى القول بالتفصيل، القول الثاني مثلا أو الثاني والثاني قول بالتفصيل، فقط بعد ذلك يستدل أو يدارس القول بالتفصيل، هل له وجه أو لا، بني التفصيل على ماذا، قوة هذا التفصيل من عدمه، ولهذا خرج بنتائج ممتازة جدا. شوف ها، ونوقش من وجهين القول بالتفصيل، ها هنا دليله، لماذا صار بالتفصيل. الآن مناقشة الكلام، هل يصح التفصيل أو لا يصح، هو هذا محل الدراسة. أما المسألة لا، ليس القصد منها تتبعها ومعرفة ما فيها وشيء من ذلك، وفقه الله. وإلى أن يخرج أن هذا، شوف منشأ الخلاف أين، من حين حصل، ثمرة هذا الخلاف هل هو حقيقي ولا غير حقيقي، وفقه الله، الكتاب حافل وجميل ونفيس وواضح أن الرجل متمكن في الباب، وفقه الله، وخرج بنتائج ممتازة. مثلا يقول أكثر المذاهب إعمالا للقول بالتفصيل هم الحنفية، أكثر العلماء الذين في كلامهم يكثر التفصيل، الرازي والغزالي والآمد فيهم كثير، والسبب ما هو سبب لأجل ذلك، مع خلاصات ممتازة في باب الكتاب في مجلد ضخم كما تاب من إصدارات الناشر المتميز بالتعاون وبالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية وفقهم الله. هذا ولدي أيضا من الأبحاث الباذخة والنفيسة المحتاج إليها، وإن كان حقيقة هو قدم يعني قبل زمن يعني كرسالة علمية دكتوراه، ويناقش النوازل المعاصرة المتعلقة بالحج وما يحتاج إليه، لكن وإن كان قديما، وليش قلت لك وإن كان قديما، لأن بعض ما ذكره من النوازل تقريبا بعضها مش وليست كلها سار يعني جاء المخرج منها، مثلا الزحام الذي كان موجود عند الجمرات جاء المخرج منها بتوسعة الجمرات، وضحت بهذه الطريقة، لكن كانت واقعة موجودة والحاجة إليها لما كتب البحث وما زالت. يعني المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الشلعان وفقه الله في هذا البحث الباذخ الذي سماه النوازل في الحج، جاء إلى الحج وتتبع النوازل، في النوازل مقصود الحوادث الجديدة، سواء كانت جديدة على الناس يعني في المجتمع ليس لهم عهد بها من قبل، أو كانت موجودة لكن طرى عليها وجه غير مألوف من قبل، فهذه كلاهما هي محل الدراسة، وضحت الآن. وراح تتبع المجلات والفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية أو من دور الفتوى واللجان الفتوى وما تكلموا فيه من النوازل الجديدة، ذهب إلى معهد الحرم لدراسات الحج ومسائل الحج واستخرج ما عندهم، وبحث في هنا وهناك وقرارات المجامع أشياء وغير هذه الرسائل والمجل والأبحاث، فاستخرج مجموعة كبيرة جدا، هو يقول ما ضمنها هنا زيادة أكثر عن 40 مسألة مما هو موجود في كل ما صدر من الكتب والأبحاث فيما سبقه من هذا الكتاب، هذا 40 مسألة زائدة الآن، وجاء وجمعها ثم بعد ذلك بدأ يحررها ويذكر صورتها ويذكر النقاش فيها وكلام، طبعا هو احتفى جدا، وهذا من حاجة بقرارات المجامع الفقهية بلجان الفتوى اللجنة الدائمة وغيرها مراكز الأبحاث وغيرها، واعتنى بها لأن هي نوازل تحتاج إلى جواب وجمعها وذكرها في هذا الكتاب الذي سماه النوازل في الحج لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي بن ناصر الشلعان وفقه الله. والكتاب هذا بين أيدينا الآن، كتاب الحقيقة يعني ليت الشيخ في مقترح من أبحاث في آخره أن يتم بحثه أو في مقترحه، قدم مقدمات فيها التعريفات التي يحتاج إليها، ثم بعد ذلك عندنا الفصل الأول خصه، طبعا رتب مسائل الكتاب على أعمال الحج، شوف الفصل الأول الاستعدادات للحج وماذا فعل الحج في الاستعداد للحج، يبدأ تحتهم المسائل تحتها تحديد نسب الحجاج وأخذ التصريح ما حكمه ومن حج بلا تصريح، هذه نوازل الآن ويبدأ يشرحها لك، هذه كلها تحت مباحث المطالب، كل مطلب عبارة عن مسألة. الفصل الثاني خاصة بنوازل المواقيت والإحرام وما يتعلق بها والأشياء التي في هذا الباب كاملة، وهم الفصول الطويلة. في الباب الثالث عندنا ما يتعلق بنوازل الطواف والسعي، وذكر مسألة توسعة المسعى وما فيه، وذكر في الرابع نوازل عرفة ومزدلفة ومنى، كل واحد جعلها في مبحث خاص وجعل المسائل التي فيها منها السكنة في غير منى لمن لم يجد مكانا في منى، هل يلزمه الإيجار دفع إيجار ولا ما يلزمه، مسائل نوازل. الفصل الذي بعده خصه بنوازل أعمال يوم العيد وأيام التشريق وتحته عدد، والسادس عندنا في نوازل شدة الزحام وما يتعلق بها وفقه الله، وعندنا هذا الآخر واحد كان عندنا هذا السادس، وهو ما يتعلق بنوازل شدة الزحام وما يتعلق بها والتبكير وأشياء ما يتعلق بها. الحقيقة الكتاب حافل. طبعا خلنا نشوف، شوف يا ولدي طريقة ترقي لمسائل بهذه الطريقة، أنه يأتي إلى المسألة ويعطيها ويذكر لك صورتها، أول ما يذكر لك الوجه العدل. أنا صراحة بس ودي كان بحاجة واحدة، ليت الشيخ يختصر الكتاب، والسبب السبب أنه أطال النفس ترى في تقرير مسائل وما عذر. شوف هذه المسألة، لباس العاملين في الحج مثلا كالجنود والأطباء لباسهم، شوف أول ما يبدأ تصوير المسألة يصورها لك حتى تعرف كيفيتها، بعد ذلك يبدأ شوف نبدأ أولا بحث مدة اللبس كم، ثم يبدأ الأقوال قول الأول والثاني، هذا الأقوال ثم أدلتهم الدليل الأول والثاني لكل قول، يناقش الأقوال يرجح وأطال النفس. يعني بعض المسائل ذكر فيها أدلة كثيرة فوق 15 دليل، لأنه حاول أن يستقصي ويستوفي في المسألة وخرج بنتائج ممتازة في هذه الأبحاث. وهذا مثل هذه الأبحاث، هذا الحقيقة يحتاج إلى اختصار. لماذا؟ لأجل الحاجة إليه حتى للحجاج. يعني مثلا اختصال الحج بأن يغتسل بالشامبو بالصابون اللي فيه ريحة طيبة يجوز أو لا، هذه من النوازل عندنا الآن. الزعفران والنعناع حكمه تناول أطعمة فيه شاي وغيره، وإن كانت ترى معروفة لكن حدثت أشياء جديدة، هو يأتي لأجل ذات ذكر وغيرها من القضايا والنوازل وفقه الله، مجلد ضخم من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية. هذا يا ولدي أيضا كتاب ماتع وهو نفيس لأجل الحاجة إليه، وهي مسألة مصارف الزكاة. كثيرا طبعا مصارف الزكاة حصل عندنا نوازل جديدة فيها تحتاج إلى بحث، بعض كثير منها إما تغير صورته الأصلية، يعني فيما ذكر الله عز وجل طبعا الآية المشهورة التي ذكر الله عز وجل في أصناف الزكاة وهم الأصناف الثمانية المعروفين اللي محل إجماع بين أهل العلم أن المصارف لهم فقط محصورة فيهم، واضح الآن الكلام، والكلام عن ضوابطهم ومعانيهم وماذا يستحقهم أيضا مشهور في هذا الكلام. الكلام عن النوازل الجديدة تطبيقات معاصرة لمثل هذه، هم ما يزيد أصناف جديدة، هي نفسها لكن ما نزل أو ما زاده من أوصاف أو نقصت هل ينطبق عليها بعد ذلك يجوز إعطاء الزكاة لها أو لا، وبعض الفروع المتفرعة على كل قسم أو كل صف من هذه الأصناف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن سعد ابن فهد الحيد وفقه الله في هذا البحث المتميز الباذخ الذي سماها التطبيقات المعاصرة لمصارف الزكاة جاء إلى هذا البحث وحاول أن يستوفي الكلام في كل من يجوز إعطاؤه من مصارف الزكاة من أصناف الزكاة اللي يعطى لهم الزكاة، لكن بعد دراسة النازلة التي هي محل الدراسة عندنا، وهذا تقسيم للكتاب. طبعا قسم الكتاب على أنواع المصارف فهي سبعة، هو ثمانية لكن الفقراء والمساكين جعلهم في فصل واحد لوحدهم، يعني فصارت سبعة فصول، كل فصل يأخذ صنف من أصناف الزكاة وبعد ذلك يتكلم عنه، أن يتكلم عنه من ناحية تقريره صورته والنوازل المعاصرة المتعلقة به، ثم يجيب عن يجوز إعطاء الزكاة أو لا والشروط المتعلقة بعضهم أو شيء كما تماضي. طبعا هو أول بدأ بأشياء هي من باب التقرير المعروف مصارف الزكاة وأنواع ومذاكرهم الله والإجماعات، ثم بدأ الفصل الأول مصرفا المساكين والفقراء، ببدأ يعين ضابط الفقر والمسكنة ما هو ويتكلم عنه التطشفة، كل واحد يبدأ به بتعريفه ثم مقدار ما يعطى، ثم التطبيقات المعاصرة لمصرف الفقراء والمساكين تحته مثلا 17 مطلبا، يعني هي 17 مسألة خاصة بالفقراء والمساكين من النوازل المعاصرة، وضحت الآن؟ يعني مثلا هل الفقير المسكين يعطى مصاريف الهاتف ولا ما يعطى؟ هل هذه يعتبر يعني من الحاجات ولما الحاجة وضحت يبدأ يخرج لك ويذكر لك هل هي حاجة أو لا، فاتورة الكهرباء والماء وانت وقس هل يشترى لا يشترى بالزكاة له بيتا يبنى له بيت أو لا، شفت الفرق، يعطى إيجار ولا ما يعطى وانت ماشي. فمثلا هذه مثال أمثلة لها وانت ماشي، الفقر والمسكنة، اليتيم يعطى لا ما يعطى، بعد ذلك يبدأ مصرف العاملين عليهم، لاحظ يبدأ بمبحث فيه تعريف به ثم المقدار ما يعطى ثم التطبيقات المعاصرة. إذا قال لك فيها شوف فيها ثلاث مطالب يعني ثلاث مسائل متعلقة به، كل الأبواب على هذا، المصارف الباقية كلها في الرقاب في سبيل الله، كل المؤلفة قلوبهم، وأتى بأشياء ممتازة ذكر فيها مثلا إعطاء إنفاق الزكاة لأجل بناء المراكز الإسلامية أو شيء مراكز الدعوة مراكز تأهيل الدعاء هل هي في سبيل الله تخرج ولا لا أو لا، وبهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب كله بحث ترى على الأوجه المعاصرة، ولهذا حاول أن يستوفي قرارات المجامع الفتاوى الموجودة من اللجان ويتكلم عنها، ويأتي شوف فضل الذكاء لعلاج المسلمين الجدد يعطى ولا ما يعطى، يبدأ يصور لك المسألة ويتكلم عنها وما فيها، طبعا شوف هذا ما وقف عليه من الكلام ويخرج ويحقق القول فيها وفق والله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات كنوز دار كنوز إشبيلية بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية. هذا ولدي أيضا بحث وهو من الأبحاث ربما كان مطروقا لكنه بشتات ما، إلا أن ظاهرة حكاية الحنابلة لخلاف الروايات أو الروايات عن الإمام أحمد المتعارضة هي موضع إشكال، لماذا الأصحاب ينقلون عن الإمام أحمد روايات متعارضة؟ طيب هو الحبر الإمام المحقق، ألا يعرف وهم تلاميذه مثلا وأصحابه، ألا يعرفون ما هو المقدم عنده ما هو المتأخر المتقدم؟ لماذا يحكون التعارض؟ واضح معي الفكرة؟ الفكرة أنهم يعرفون أحيانا وجه التعارض أو سببه، أو أحيانا يذهبون إلى الجمع بين التعارض، لهم وجه في التخريج للتعارض هذا أو لدفع التعارض نقول، ومع ذلك ينقلون التعارض فيقول عنه روايتان طب متعارضان وعنها جواب، فلماذا يبقى التعارض؟ أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت عبد الله البطاح وفقها الله في هذا الكتاب أرادت أن تجلي أسباب ذكر الحنابلة للروايات المتعارضة عن أحمد مع أن لهم عندها توجيه وتخريج، وضحت الفكرة. وسمت بحثها تعارض الروايات في المذهب الحنبلي دراسة تأصيلية فقهية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة فاطمة بنت عبد الله البطاح وفقها الله. هي جاءت في المقدمة وذكرت أنها جردت الكتب التي أول شيء قال كل كتب الرواية جردتها، الروايات عن إمام أحمد كل المطبوعة جردتها بالكامل، ثم ذهبت إلى الكتب التي اعتنت بنقل الروايات عن أحمد التي روايتين أو أكثر، ثم ذهبت إلى الكتب المطولة التي فيها التحقيق بين الروايات وغيرها أو مقارنة بغيرها مثل المغني أو مثل الإنصاف وغيرها من الكتب، بدأت وجردت واستخرجت ما فيها من الكتب، ثم بدأت بعد ذلك تقسم الكتاب إلى قسمته إلى سلمك الله هذا الباب عندنا إلى بابين، الباب الأول وهو باب تأصيلي تقعيدي في الباب أراد به تقعيد هذه القضية، والباب الثاني تطبيقي، أما التأصيلي فهو كالتالي، شوف هذا الباب الأول تعارض الروايات في المذهب الحنبلي تأصيلا بدأت تتكلم عنهم في فصول يعني ثلاث فصول، فصل الأول رواية أحمد من حيث الصفة والنقل وشيء من ذلك وما يتعلق بها، يعني بعض أحيانا التعارض يدفع بكون النقل ضعيف وهكذا، طيب ينصون على الضعيف وأجابوا أن هذا النقل ضعيف الذي نقل هذه الرواية الثانية مثلا لتعارض الأولى، فلماذا يبقون على نقل التعارض؟ يعني وضحت على هو هذا الإشكال، لماذا لا يدفع التعارض بأنه لا يوجد ويطرحون النقل الضعيف هذا مثالها يعني. والفصل الثاني في صفة هذه الروايات من حيث قوة الشبه من عدمها، وأنت ماشي بالطريقة هذه الجانب التفصيلي هذه رواية أحمد من طرائق الأصحاب المروي من طرائق أصحاب تعامل الأصحاب معهم كيف وقفوا منها الفاظ ما التي استعملوها في هذا الباب من أجل الترجيح والمسالح التي سلكوها وشيء من ذلك. الفصل الثالث فيها هذه رواية أحمد من حيث التعارض تبدأ تقول متى يتعارض متى لا يتعارض وأثر هذا المنهج عند الإمام أحمد رحمه الله الاجتهادي، ثم جاءت عندنا بعد ذلك إلى الباب الثاني وهو القسم الثاني للكتاب الجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي قسمته على الأبواب المشهورة باب العبادات باب المعاملات باب الأحوال بهذه الطريقة هي الأقسام المشهورة في الفقه الكتب الكبيرة في الفقه، وجعلت أخرجت من مجموعة من الروايات كل فرع تخرج منه مجموعة من الروايات هذا الفرع الأول والثاني كل مطلب هذه مجموعة من المسائل تعارض فيها الروايات عن أحمد تدرسها، ما تدرس هي المسألة عشان تخرج القول الراجح، لا الرواية المتعارضة ما سبب التعارض أو صحة النقل فيها؟ من قال بها الرواية هذه الأولى ومن قال بها من الحنابلة؟ توجيه الحنابلة لها عن قدمة المقدمة ترجمة أحمد، وهذا دائما نقول من الأشياء المشهورة المعروفة. لاحظ معي بس أنا أشوف خلينا بس عشان نعرف الإخوة طريقتها، أنا عجبتني طريقتها جزاء الله خير. ها لاحظ معي هذا مثال، مثلا الإعادة في الصلاة على من صلى في ثوب النجس، تبدأ تقول اختلفت الرواية عن أحمد، فنقل الرواية الأولى تذكر من نص عليها ومن نقلها، من صرح بها من الأصحاب، من قال بها من الأصحاب وقدمها، وضحت الآن. الرواية الثانية تأتي نفس الكلام، الرواية الثانية من فعل ومن جزم بها، شو هذه الرواية الثانية، من قال بها، من نقلها، من جعل الرواية كذا. ثم بتبدي بعد ذلك في المسألة تبدأ تتكلم عنها في تحقيقا، هل الرواية الثالثة الموقف من التعارض كيف يدفع، من وقف منها، أتى بجواب عنه، شوف التخريج لهذا الشيء بين المسألتين. تبدأ تتكلم وترجع وتخلص، هل التعارض مجاب عنه فهو مدفوع أو لا، والله التعارض قوي فيبقى. لكن كل مسألة تنتهي منها لماذا حكى الحنابلة التعارض مع وجود مثلا الجواب عن كذا، مع وجود الجمع، مع وجود كذا، وضحت الآن؟
شيخنا يعني كل مسألة فيها قولين لأحمد ثلاثة أقوال هذا تعتبره تعارض؟
لا 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 لا، ما روي عنه من الروايات سواء كان نصا أو تخريجا على مضع. أما الأصحاب والأوجه لما تخذ الأصحاب كلام عن أحمد شخصيا، ما جاء نصا أو ما جاء تخريجا على قوله فإنه تذكر حينئذ، لأنه بعضهم يقول كذا ويخرج على قول أحمد، فتبدأ تذكر من قال به، هل موافق عليه ولا لا، من وافقه من الأصحاب يعني اللي خرج الآن، ويبدأ تتكلم وتدارس صحة التخريج هذا من عدمه، وهل تصلح تحكرية ورواية أو ما تحكرية بهذه الطريقة. يعني الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالاجتماع أو بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية. هذا سلمك الله رسالة علمية أيضا، كلها ترى رسائل علمية المرت معنا جزاهم الله خير، وأخواننا في الجمعية الفقهية السعودية هم حريصين على هذا أصل، أن يتبعون الرسائل العلمية أو الأبحاث المحكمة، قليل ما يخرج عن ذلك عن الأبحاث غير المحكمة. هذا كتاب جليل نفيس لأحد علماء الحنابلة المشهورين أصلا بالاختصار، وهو العلامة البعلي أبو الحسن البعلي رحمه الله. أبو الحسن البعلي كتبه التي صنفها كثير منها مختصرات، هو صاحب المختصر، هو مختصر ابن اللحام، ابن اللحام عرف بابن اللحام، مختصر ابن اللحام في الأصول والقواعد لابن اللحام مشهورة، وله مختصرات معروفة يعني، وعنايته بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية واختياراته كثيرة جدا. هو جاء إلى الكتاب، انتبه معنا عندنا ثلاثة كتب الآن، عندنا الكتاب الأصل الهداية لأبي الخطاب، أبو الخطاب له كتاب الهداية مشهور ومعتمد عند الحنابلة، جاء واختصره العلامة ابن رزين، ابن رزين هذا أحد فقهاء الحنابلة العراقيين، واختصر كتاب الهداية لأبي الخطاب، لكنه رحمه الله عاجلته المنية لأن التتار قتلوه، قتلهم الله عام 656 لما دخلوا بغداد، فما ممكن من تنقيحه وإعادة النظر فيه، فصارت فيه أشياء تحتاج إلى تحرير. فجاء العلامة الكبير أبو الحسن علي بن محمد بن علي البعلي الحنبلي المشهور بابن اللحام المتوفى عام 803 للهجرة رحمة الله عليه، وجاء إلى كتاب ابن رزين وهو كتاب سماه كتاب النهاية في الفروع، وجاء إليه وحرره ونقحه وزاد أشياء من المسائل، فخرج بهذا الكتاب سماه تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية. النهاية قلنا لابن رزين رحمة الله عليه، الكتاب تجريد العناية لابن اللحام توفى عام 803 رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله موسى العمار في هذه الرسالة العلمية، حقق على نسختين خطيتين، إحداهما وهي الأولى نفيسة جدا لأنها بقلم عالم حنبلي مشهور معروف وهو أبو بكر الجراعي رحمة الله عليه، وقد ونسخته متقنة إلى الغاية، وهناك نسخة ثانية متقدمة كانت ما ليست متأخرة عنها، لكن الأولى لما تكون عالم معروف كذا. طبعا ابن اللحام مشهور أو من تلميذ ابن رجب وهو له عناية بأقوال شيخ الإسلام، ونقل في الكتاب من أقوال شيخ الإسلام شيء ثاني، الكتاب ترى بناه على 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 الروايات عن أحمد وفيها اختيارات له، وأحيانا يذكر المقدم عند الأصحاب وحين يذكر المرأة الراجح عنده ويقول والله صح عندي وعندي أن كذا لا صح، بهذه الطريقة هو يرجح أحيانا، يذكر يستدل أحيانا يعلل لله، وهو حفي جدا باختيارات شيخ الإسلام تيمية. هذا كتاب رمضان معرفة اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله، والبعلي له عنابه له كتاب الأخبار العلية في إخبار شيخ الإسلام تيمية، كتاب مجلد مشهور معروف يعني له في ترجمته والاحتفاء به رحمة الله عليهم جميعا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله موسى العمار وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، حققوا عن نسختين خطيتين، قدم بمقدمة فيها ترجمة ابن اللحام وتكلم عن ابن الرزين صاحب الأصل اللي هو الكتاب النهاية، وتكلم عن ثم تكلم عن كتاب التجريد، لكن أيضا جاء إلى المصطلحات التي استعملها ابن اللحام في كتابه، وخص فصل خاص لمصطلحات الحنابلة المشهورة والتي أكثر يستعملها المؤلف وعرفها وبين بها، لأنه سيحتاج إليها في هذا الكتاب، وطريقته في الترجيح وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب كما ترى على هذه الطريقة. طبعا من مزايا التحقيق، أنا نشوف بس الرسالة الصور صورة النسخة الخطية، من مزايا المحقق وفقه الله أنه اعتنى غاية بتحقيق القول في اختيار المذهب، وركز على ما هو المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة، ولهذا حاكم المسائل عندنا كما ترون، هذه النسخة الخطية صورة منها، حاكم المسائل كما ترون عندنا إلى 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 المعتمد عندهم، وأتم الكلام بالاستدلال وبيان وتوضيح وشرح الغريب. القضايا العلمية هي المعروفة معروفة، لكن هو أراد تحقيق قول. طبعا من المهم جدا أنه رجع إلى الأصول التي بنى عليه المؤلف كتابه، مثل الهداية لابن الخطاب، هذا مهم، وكتاب المحرر، فإنه رجع إلى المحرر كثيرا للمجدي بن تيمية، وتماشي بهذه الطريقة، لكن تتبعه في المسائل التي هي المعتمد عند متأخر مذهب الحنابلة، هذه من الإضافة العلمية التي زانت الكتاب وفقه الله، ومع ذكر الاختيارات والعزو إلى ذلك شيخ الإسلام، مجلد من إصدارات دار تحبير بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية.
استاذنك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا، قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به، ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا حياك الله وياك
ولد. نواصل شيخنا مع عبدنا من
عرفته. نعم نعم، هذه ايضا رساله علميه متميزه، صاحبها اخونا الحبيب فضيله الشيخ الاصولي احمد بن محمد العنقري وفقه الله، وهو ما قد عرف بابحاثه المسدده المتميزه. جاء الى نوع من الاستقراء الى قضيه معينه، قضيه التعليل، تعليل الاحكام الشرعيه، لكن اراد اشوف، لاحظ شوف هذا احد مزايا اكتشاف بعض الثغرات والنواقص التي تحتاج الى اتمام في الابحاث. قد يظن ان البحث في العله القياس تعليل الاحكام عموما انها سدت واكتملت، لكن لما تنبش تجد الا هناك ثغره في محل ما قد غطي عليها بكثره الابحاث. الكلام عن القياس والعلة القياس وقضايا التعليل كثيرة جدا في الباب. هو يقول حاول أن يستوفيها وجاب أتى بالجميع، سواء كان من كتب مطبوعة، رسائل علمية، حتى الذي لم تطبع سافر إلى بلدان ليرى ما عند الأقسام كلية الشريعة من الأبحاث عن العلة، بل قابل بعض المؤلفين. تخيل حتى بعض المؤلفين يقول كتبهم طبعت هو نفسه ما عنده نسخة للأسف، يعني يقول ما عنده تطلبها. راح إلى الأبحاث المنشورة في المجلات المحكمة، راح إلى المنثور في المكتبات العامة، وهكذا أراد أن يستوفي ما في الباب. فوجد أن هنا طبعا هو قال، ذكر الدكتور محمد مصطفى الشلبي رحمه الله أنه من أوفى الكتب ما ذكره في التعليل الشرعي كتابه المشهور يعني رسالة علمية عام 1364 مطبوعة طبعته الأولى. ثم أنا عندي نسخة يا ولدي نفيسة لكتاب الطبعة الأولى عليها إهداء لشلتوت رحمة الله عليهم جميعا. المقصود ثم لما طبع الطبعة الثانية بعد قرابة يعني 40 سنة أو أكثر 45 سنة تقريبا، إلا أنه حافظ على كتابه، قدم مقدمة بس أنه حافظ على الكتاب. المقصود وجد أنه كتاب ممتاز ومتميز، إلا أنه ركز كثيرا على قضايا العلة عند الأصوليين والاستحسان والمصلحة ومن ذلك. لكن الخلل الكبير وين، أو الحاجة الكبيرة البحث وين؟ التعليل فيما جاء في الكتاب والسنة وما ذكر في القرآن من المسائل معللة، وما جاء في السنة من المسائل معللة، واكتشاف العلة التي أناط الشارع بها الأحكام. وهذا نوع من البحث يحتاج إلى استقراء. فلهذا إيش ذهب؟ جاء إلى القرآن واستخرج الأحكام التي هي فيها تعليل. طبعا هو أصولي، هو يعرف طلائق الأصولين في التعليل ما هي، واستخرج هو يقول بالاستقراء، لأنه رجع إلى كتب التفسير وغيرها وكتب أهل اللغة، بالاستقراء قال هناك 11 علة جاءت في الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن، وعلق في القرآن علقت الأحكام بها 11 علة. جاء ثم إلى الأحاديث النبوية بالاستقراء، يقول وجد جرد كتب السنة وشراح الحديث، فوجد عندنا 16 علة في الأحاديث الأحكام فيها مرتبطة بهذه العلل. بيقول بالاستقراء الآن، فهو جعل وكده على استقراء العلل في هذه الجانبين وبحثه، وسمى بحثه تعليل الأحكام الشرعية دراسة وتطبيقا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العنقري وفقه الله. وهو بحث باذخ ولدي، وسفر متين جدا، تقدم بمقدمات وأشياء من ذلك. وهو طبعا في المقدمة يقول وإن كان البحث قديما، لأنه طبع حديثا، تخيل البحث هذا قبل حوالي 35 سنة أو أكثر، لكن كان يمني نفسه بأن يزيد وأشياء ويضيف على عادة من يحب كمال شيء من أعماله، وطلب الكمال مطلوب يعني
يؤخر الأعمال
يؤخر الأعمال لكنه بعد 35 اقتنع أنه يخرج كتاب على ما هو عليه. يعني طب كم من أول؟ قال أن تمثل مرحلة معينة وشيء من ذلك، مع أن ما خلص إليه، يعني ممتاز جدا وفقه الله، وهو يحتاج إليه، هو قصده هذا، قصد إلى هذا أصل الباب. شوف لاحظ معي، بدأ بالمقدمات هذه التمهيدية اللي فيها التعريف التي يحتاج إليها، ودائما نحن نقول قضايا التعريف وما يحتاج إليها النشأة، هذه قضايا يمهد بها لأجل الدخول والولوج في البحث بعد ذلك حتى يتمكن من النظر في عامة البحث. ثم أتى الباب الأول تكلم فيه عن العلة، وهذا جعل فيها تحت فصول لأنه يحتاج إليها. العلة يعني تكلم عن مسألة العلة وتعريفها وأنواع العلة ووجوه هذا وفرق بينها وبين المصطلحات المترادفة، وهذا الفصل الثالث مسالك العلة إجمالا لأنه ليس في محل بحث. أما الفصل الثاني فخصه تلاحظ خلاف العلماء في تعليل الأحكام الشرعية، الباب الثاني آسف، خلافهم في تعليل الأحكام الشرعية وتحته ثلاث فصول، وبدأ يتكلم عن الخلاف. هذا مسألة الخلاف تعرض فيه لموضوع التحسين والتقبيح العقلي، وهو يقول مسألة هي مسألة عقدية لكن بثها في علم الكلام، فرجع إلى كتب الكلام ووازن بين المنقول في كتب الأصول وكتب المتكلمين، خاصة من كان من علماء الأصول له كتاب كلامي أتى به ووجد كلام وناقش المسألة نقاشا طويلا وحقق فيها القول الثالث، ذكر الخلاف بين القائلين بالقياس في تعليل الأحكام وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك خلص إلى الفصل عندك، الباب هذا الباب الذي بعده وهذا اللي يهمنا الآن، في هذا الباب اللي هو الباب الثالث، وجوه التعليل الأحكام في القرآن الكريم، وهو 11 فصلا، كل وجه من الأوجه جعله في فصل خاص يذكر كيف. شوف الفصل الأول مثلا أو التعليل بالأحكام بماذا، مثلا بلفظ من أجل، الوجه الثاني كذا، فصل فصل فصل، كل واحد جعلها فصل. لما انتهى منها كاملة 11 جاء إلى الباب الرابع، جاء إلى تعليل الأحكام في السنة، وهي 16 فصلا، كل علة أو كل وجه للتعليل جعله في فصل خاص وتكلم عنها كاملة. لما انتهى منها بعد ذلك جاء إلى التطبيقات للتعليل، الباب الخامس تطبيقات الأحكام كانت عند الصحابة رضي الله عنهم وكيف طبقوا هذه الأحكام الخلفاء الراشدين وغيرهم. ثم الباب الثالث تطبيقات من بعد الخلفاء من التابعين والأئمة، وأتى بنماذج لتطبيقاتهم لهذه العلل المذكورة، وفقه الله. والكتاب نفيس فيه من الاستقراء والتتبع والمدارسة، جزاه الله خير، يعني على يعني بحث في مثلي قبل 35 سنة، لكن يبقى ركيزا وطيدا يحتاج إليه فيه من العمق والتفتيش. جزاه الله خير ما يثنى به على صاحبه، والكتاب مجلد ضخم من صدرات دار التحبيب بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية.
شيخنا هذا الكتاب يحتاج كل من يدرس باب القياس،
الله الله،
حتى يأتون بأمثلة متنوعة للطلاب، لأنه جرت العادة أنه هي مثالين وثلاثة تكرر في جميع باب القياس.
يقول كان من همه الإتيان بغير المطروق عند الأصوليين، ولهذا يقول استقرأ كثير من كتب من التفاسير ومشروح الأحاديث، وحتى كتب تخيل اللغة، لأن أن يتأكد أن مثل هذه تعلق الفاء، ربط الجواب بالفاء، جواب الفاء، جواب الشرط، وأشياء عند اللغة يشغلوا عنها في مسألة عشان تعرف هل علة لها أو لا. يعني ما شاء الله تبارك الله، دائما ترى البحث إذا كان يجمع عدد من العلوم تدارس ممتاز، يجي له جانب تفسيري وحديثي وعقدي مرة جدا ممتاز، لكن هذا لا يستطيع أي أحد، وفقكم الله جميعا. هذا أيضا هذا عبارة عن أحد المقررات التي كانت توكل إلى أحد العلماء الربانيين المعروفين، وهو معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحارة المشهور المعروف، وقد أوكي إليه في الدراسات العليا أن ندرس هذه المادة، المادة تتعلق بالاجتهاد الجماعي، تعريفه، أحواله، أنواعه، ما يترتب عليه آثاره، نماذج من التطبيقات المعاصرة للاجتهادات الجماعية، ما آلت إليه بعد ذلك، المخرجات لهذا، وبهذه الطريقة. فكان يدرس، هو له طريقة مبتكرة وذكرها في المقدمة، يقول عادته أنه يفرق إلى مجموعات ويعطي الأبحاث كل واحد له قضية للمجموعة، ثم بعد ذلك يدارسهم فيما خرجوا إليه ويدرسون، ويكون ما خرج بكله مقرر عندهم بعد ما يعلق عليه شيء من ذلك. وهو واضح أنه يقول سيتبحها ترى هذا في عدد من المشاريع العلمية، ستتبحها يقول من باب الإفادة لما حصل من الجهود العلمية، مع جزاء الله خير يعني أجرى قلمه تعديلا وتحقيقا وتوثيقا في الباب، وفقه الله. سمى بحثه هذا الاجتهاد الجماعي من تأليف مع أخينا الحبيب معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام المسجد الحرام، إمام وخطيب المسجد الحرام، وفقه الله. الكتاب طبعا أما الموضوعات التي مطروقة في الكتاب فهي 8 فصول، الفصول عبارة عن تجلية لهذا الموضوع. هذا لاحظ معي، هذا بدايتها، تعريف الاجتهاد الجماعي، مشروعية الاجتهاد الجماعي، نشأته، متى بدأ تاريخيا وتعرض له، أنه هذا موضوع حتى من قديم موجود، وكانت المجالس العلمية أصلا اجتهادات جماعية، مجالس الشورى أيضا هذه كانت، ولهذا لما جاء من عصر النبوة لما أراد أن يمثل لها، شوف النماذج، دراسة عامة عن المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، ثم النماذج مثل اختلاف الاجتهاد الجماعي. وقال الأصل في الاجتهاد الجماعي أن يراد به الوصول إلى كلمة إجماع، لكن قد يختلفون، طب ما حكم الأخذ بالأغلبية وشيء من ذلك، هل هو واجب الالتزام بها أو لا، العلاقة بين الاجتهاد الجماعي وغيره من المصطلحات. ثم آخر شيء ما اعترض على به على هذا، جاب أظن 5 اعتراضات مع شبه، 5 شبه لها من معاصرين يرون أنه لا جدوى منها أو لا فائدة منها أو لا قيمة لها. بهذه الطريقة أجاب عن كلامهم وما أوردوه في هذه القضية. والكتاب جميل لطيف، فيه تتبع تاريخي، مناقشات تاريخية، وتأصيل للقضية، مجلد لطيف من إصدارات دار التحبير بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية. هذا ولدي أيضا رسالة علمية وهي قديمة أيضا، وهو البحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد وفقه الله، وهو يتعلق بجانب المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، من هو الذي يناط به العقوبة، تناط بمن فاعل العقوبة، والعقوبة ذاتها استحقاقه للعقوبة من عدمها أراد أن يجليها، هو سمها المسؤولية، يعني ما يستحقه مرتكب الجريمة من العقوبة، هذه المسؤولية، يتحمل مسؤولية يعني يتحمل ما يترتب على فعله، هذا هو معنى المسؤولية. تناط بمن هذه المسؤولية؟ ما شروط هذا الذي يناط به المتحمل المسؤولية؟ ما النوع العقوبة وشيء من ذلك؟ هذا الكتاب في هذا البحث سماه المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد وفقه الله، وقد قدم بمقدمة فيها أن الأحكام الربانية للعقوبات المشروعة يقول شيء لا نظير له، وأن الأحكام الوضعية سبب كبير من الأسباب لتفشي الجريمة في المجتمعات، وأتى بإحصاءات وأشياء من ذلك. قسم الكتاب كما يلي: الباب الأول خصه ببيان حقيقة المسؤولية الجنائية، وأتى بالتعريفات وما يتعلق بها، ثم محل المسؤولية الجنائية. الباب الثاني خصه بشروط المسؤولية الجنائية، وهذه الشروط يعني من يتحملها، هي سبعة شروط، كل شرط منها على الجاني حتى تنزل عليه العقوبة. عندنا سبعة شروط، لو اختل شرط ما تنزل عليه العقوبة، كل شرط جعله في فصل، مثلا فصل في البلوغ، فصل في العقل، الإسلام، الاختيار، القدرة، كل واحد ويبدأ يتكلم عنه ويفصل فيه ما المعنى ما المراد، وبهذه الطريقة الأحوال المترتبة على ذلك. الفصل الثالث الذي بعده عندنا هذا الفصل الرابع الاختيار العلم، هذا هو الفصل السابع عندنا. الباب الثالث موانع هذه المسؤولية، وأتى بمجموعة من الموانع تقريبا هي ثلاثة أو أربعة: مانع الضرورة، ومانع التصرف المأذون فيه، الإذن بالتصرف، وكل واحد خصه بفصل، والمانع منها ارتكاب الجريمة في غير دار الإسلام. وأما الباب عندنا الرابع والأخير ما يتعلق بالمسقطات لهذه المسؤولية الجنائية، يعني إسقاط العقوبة عنهم، وهذا أتى بثلاثة من المسقطات، وذكر كل مسقطة العفو مثل الجريمة في فصل. الثاني التقادم وفوات محل العقوبة فصل. الثاني التوبة، توبة الجاني. الرابع التقادم، كل واحد جعله في فصل وبدأ يتكلم عنه وما ينبغي، والخلاف الفقهاء عنده. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار التحبير بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية وفقهم الله. هذا أشبه ما يكون بمذكرة ورقية لأجل القضية، هو كتبها لنفسه يقول، ثم أراد نشرها لأجل ينتفع به من يقرأ فيما يتعلق، هو سماه المدخل لدراسة النوازل الفقهية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد وفقه الله. وهو أشبه ما يكون بتعليقات مقتضبة كرؤوس أقلام، مع هي مذكرة فيها قضية النوازل الفقهية والمراد بها، تعريفها، أحوالها، المتأهل لها من هو، ولا بد راعي أشياء، سبعة مباحث شوفها استوعب فيها هذه القضية استيعابا أراد بها أن تكون مشهورة معروفة بين يدي القارئ، مسالك العمل بهذه النوازل، ماذا ينبغي للفقيه، أشياء ماذا يحتفي بأشياء معينة، بعض القضايا الفقهية، خلاص. آخر شيء مجموعة من المصادر يحتاج إليها تكلمت عن النوازل، وقسمها لقسمين: مصادر قديمة تكلمت عن النوازل القديمة مثل كتب الفتاوى والنوازل القديمة، ومصادر حديثة أيضا تكلمت مثل المجامع ورجال الفتوى وغيرها وفق والله. الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار تحبير مع اشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية، هذا أحد الأبحاث المحكمة يا ولدي، وهو عبارة عن مسألة مشهورة قديما معروفة، إلا أن المعاصرين احتجوا على ما خلص إليه العلماء من قديم، مع أنها محل إجماع. وهذه إشكالية كبيرة، أن العلماء المذاهب كلهم يجمعون على قول مما سبق، فلا يأتي لا ينخرم الإجماع إلا عند المعاصرين، بحجة أن هناك ما يحتاج إلى بعث جديد للمسألة، إعادة النظر، الحاجة إليها، ضغط الواقع، ضغط الواقع، وكثير من المعاملات ينبني عليها في البنوك، في المصارف، في الشركات، في شركات الوساطة المالية، أسواق المالية، فيعيدون النظر في مجمع عليه، فيعيدون النظر بحجة أنه يجدون ثغرات، مخارج معينة بهذه الطريقة. والقضية مع أنها تحتب بكثير من العقود المتعلقة بها. أما القضية فهي عنوان البحث: أخذ العوض على الضمان. الضمان أحد وسائل التوثيق في الشريعة، والأصل بذله إحسانا، هذا أصل في الضمان. الضمان أنواع طبعا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن أحمد الملحم
أو سليمان
سليمان بن أحمد الملحم وفقه الله، جاء وقدم في المقدمة اللي هي تحرير محل النزاع، قال هناك صور محل أخرجها ليست محل البحث، الكلام على من جاء وضمن أحد وأخذ مالا أجرة على ضمانه، وضحت الآن هذه الصورة. هو يقول أن أهل العلم مجمعون في القديم على المنع، وأنه لا يجوز، وأنه هذا من ربا الجاهلية أصلا، وذكر كل نقل من كل المذاهب وما استدلوا به على حرمة ذلك. هذا القول الأول، هو جعله المبحث الأول، المانعين وأدلتهم. والثاني القول المجيزين، معاصرين فلان 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 لا يبلغون شيء من سبق أصلا، وأدلتهم في الجواز طبعا، وأجاب عنها. في قول ثالث بالتفصيل وأجاب عنه، هو خلص إلى الحرمة، وأن الإجماع هذا قول ولا يحرم شيء أصلا.
وما ذاكم الأدلة سالمة، وأما الباقين فأدلتهم فيها خرم. وخرج وذكر في الأخير توصيات معينة ممكن أن يستروح إليها في بعض الصور وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب عبارة عن بحث محكم من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية. هذا سلمك الله أيضا بحث محكم الأبحاث، وهو قضية معينة، هل وهي مسألة الدين إذا مات الميت وعليه دين وهو قد كان معسر ليس في ماله وفاء لدينه، ما كيف يقضى دينه؟ هل نقول الناس خلاص والله مات الله يسهل لكم كل واحد يتحمل ماله، ولا لا هناك الأصل ترى وجوب قضاء الدين، هذا الأصل عندنا، إلا أن يعفو صاحب الدين، وهذا أحد المخارج عندنا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم الحيدري وفقه الله في هذا البحث المحكم أتى إلى هذه المسألة، سماها قضاء دين الميت المعسر. وفقه الله جاء إلى ذكر التعريفات المعسر من هو وضابط الإعسار وشيء من ذلك وكيف يقضى. طبعا هو ذكر مسألة الدين، قال عندنا قضاء ثلاث أحوال، إما أن يأتي من يضمنه ويتبرع به، وإما أن يقضى من بيت المال، وإما يقضى من الزكاة، هي ثلاث صور لقضاء الدين. ما حكم كل صورة وهل يجوز له؟ وذكر الأقوال والخلاف في كل الصور وهل يجوز، وجزا الله خير خرج إلى أنه يجوز فيها كل الثلاث، الله يعطي العافية، هذا التسهيل، وأنه يجوز قضاء دين الميت من هذا بشرط أن يكون محسن فعلا من الزكاة. ومن قال به قال وهو رواية عن أحمد واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى بها من العلماء المعاصرين لجنة دائمة، وهو قرار المجمع مجمع الفقه الإسلامي وأشياء، ويبدأ بالأدلة وشيء والمانعين منهم فلان وفلان، المهم وخرج. هذه ثلاث مسائل هي محل البحث في هذا البحث اللطيف، وفق الله الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية. هذا ولدي عندنا أيضا كتاب لطيف ألفه صاحبه رأسا، لكنه رجل ممارس جمع مع التوسع العلمي والضبط العلمي إلى التجربة والخبرة في الباب، وهو ممارس لقضية الرقية والرقاة، وهو يقول اطلع على ما صدر في الباب في كل البلدان، يعني مما وقع تحت يديه ممن كتبه اطلع عليه، وهو أيضا مؤصل في قضايا الاعتقاد، فأخرج هذا البحث عن تجربة واقع سماه الوقاية والعلاج من السحر والمس والعين بالرقية الشرعية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان ابن عبد العزيز ابن عبد الله الهديب وفقه الله الشيخ الهديب، الشيخ سليمان الهديب وفقه الله، من خلال تجربة أتى إلى هذا الكتاب، أراد نفي برفع الناس وتحرير بعض المسائل التي تشكل في الباب عقديا سواء أو حكميا والمراد بها، وقسم كتابه، ترى تقسيم الكتاب مباحث على حسب ما ورد فيه من القضايا التي يراد علاجها. هذه أبواب الكتاب وهي أبواب ستة، الباب الأول خصه بالسحر طبعا علاجه ولقاء منه، والثاني في الصرع والمس، والثالث في العين، والرابع في الحسد، والخامس خصه بالرقية الشرعية، والأخير الباب السادس ملحق لعلاج بعض الأمراض، وأتى بعض الأمراض يعني اللي هو مثل مرض السرطان والعقم وأشياء مجموعة، يعني من خلال تجربتي وجد أنها نافعة فذكرها وساقها. لاحظ معي مثلا لما يجي عند السحر هنا بان معي تحته هذه المباحث التي سوف يذكرها، يعرف بها مسائل عقدية مسائل علمية أحكام شرعية تعرف بها أدلة وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب حافل بالنصوص والنقول والآثار، وفق الله الكتاب من إصدارات وقفية تحبير أو دار تحبير وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا أيضا عبارة عن أحد الأبحاث المحكمة، وهو موضوع مهم يحتاج إليه اليوم وحياة النوازل المعاصرة، إخواننا الذين يقومون في بلاد الكفر إذا حصل خصومات ومنازعات كيف يكون التقاضي، كيف يكون التقاضي؟ طبعا هناك ما في الأحكام وضعية وقوانين وضعية ومحاكم وضعية، طيب كيف يكون إذا أرادوا فصل الخصومات؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد الخضيري وفقه الله في هذا البحث جاء لأجل إيجاد مخارج إخواننا في تلك سماهم الأقلية الإسلامية، سمى بحثه التقاضي عند الأقليات المسلمة دراسة فقهية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن محمد الخضيري وفقه الله. هو جاء يقول أراد ترى بالبحث أصلا أراد تقعيد الباب لا إشكال، طبعا هو القضاء من الولايات الشرعية تحتاج إلى إذن إمام أصلا، ترى هذا شيء معروف أصلا، طب برا ما في ولايات شرعية، طب كيف يكون حينئذ العمل؟ هل يتركون المسلمين يتركون خصوماتهم ولا كيف يعني؟ لا هو لازم يحتاج إليه، أتى بحلول موجودة، هو في حلول موجودة أراد محاكمتها، مثلا هو جاب ثلاث حلول هي موجودة، إنشاء مجالس تقاضي والرجوع إلى المحكمين، أو بعد ذلك الرجوع الحكم الرجوع إلى المحاكم الوضعية، هاي ثلاث أحوال ما في غيرها تخرج عنها. أتى بها ودرسها وبين معانيها والمراد بها والأحكام الصادرة عنها ملزمة وغير ملزمة وتقسيمات أو شيء من ذلك، وبين فوائدها، وأتى بتجربة ممتازة في المجالس القضائية. هذه مجلس التشريع بريطانيا يرى أنها ممتازة، فكرة ممتازة، ويقول هو وإن كان غير معترف به كنظاما لكن المحاكم تعول عليه، وبينهم توافق وتناسق وانسجام في مسألة الترتيب لخاصة ما يتعلق قضايا المسلمين، وهم أصلا هم يخصون بالذات قضايا الطلاق وشيء يعني الأحوال الشخصية أكثر ما يكون، لأن الأحكام الوضعية بعيدة عن ذلك تماما يعني عند الكفار. وفقه الله، والكتاب ترى بناه عن تجربة واستقراء وما خرج في هذا الباب، وكله مسائل وبحث بالتقصي جزاه الله خير، عبارة عن 4 من المباحث تقصى في هذه الأحوال ودراسة ما هو يمكن الرجوع إليه من عدم هذا، مثل إيجاد الحلول لمثل هذه القضية. وفق الله، الكتاب من إصدارات دار التحبير بالاشتراك مع الجمعية العلمية القضائية السعودية، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.